الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد توقفنا في سبل السلامة عند الأصل الثالث من الأصول المحدثة وهو أصل نصحح ولا نهدم أو نصحح ولا نجرح، وعرفنا أن هذا الأصل من أصول المحاماة عن أهل البدع والأهواء، وأنه خلاف أدلة الكتاب والسنة وخلاف إجماع السلف، والمعروف عن أئمة السلف هو الجرح في من يستحق الجرح، سواء كان جرحه ببدعة أو بفسق أو غير ذلك. قلت هذا الأصل مفسد للدين والدنيا، وهذا الأصل مفسد للدين والدنيا، فأما إفساده للدين فإنك إذا لم تحدد من أهل البدع اتجه الناس إليهم وظلوا بضلالهم، لكن إذا حذرت منهم وقيت الناس من شرهم. ومجرد بيان الخطأ لا يكفي لأمور، مجرد بيان الخطأ خطأ المخطئ من غير الحكم عليه والتحذير منه، ومجرد بيان الخطأ لا يكفي لأمور. الأول أن هذا البيان قد لا يفهم كثير من الناس، وهذا هو الأمر الواقع، فإن هنالك من مسائل الأهواء ما هي من المسائل الخفية، فإذا أردت أن تبين تلك المسائل الخفية فهذه المسائل لا يفهمها كثير من الناس، لكن إن حذرت من المخطئ إذا أصر على خطائه واستحق التحذير، كمن كان خطأ من قبيل البدع والأهواء، فإن الناس يبتعدون عنه، وإذا ابتعدوا عنه سلموا من شره، ووقاهم الله سبحانه وتعالى شر بدعته. قلت الأول أن هذا البيان قد لا يفهم كثير من الناس، وهذا الواقع في كثير من المسائل التي وقع فيها كثير من أهل الأهواء، فإذا أردت أن تبين كثير من الناس ربما ما يفهم ولا يعي ولا يعرف موضع الخطأ. قلت الثاني أن بيان الخطأ وإن كان مفهوما، هذا على سبيل الاحتمال الآخر أو هذا على سبيل الافتراض إذا كان من الأخطاء المفهومة، الثاني أن بيان الخطأ وإن كان مفهوما لكنه قد لا يبلغ كثيرا من الناس، ومع هذا قد يبلغهم تحذير العالم من صاحب الخطأ فينتفعون بذلك، وهذا هو الأمر الغالب، فتحذير العلماء من أهل الضلال يسهل نقله وتداوله ويعظم انتشاره، وأما بيان العالم فلا ينتقل إلا إلى عند بعض المهتمين والحريصين على العلم. وهذا سبب ثاني، فإن التحذير من صاحب الخطأ يسهل نقله ونشره في أوساط الناس، فيسهل أن تقول الشخص الفلاني حذر منه العالم الفلاني، أو بدعه العالم الفلاني من أئمة السنة، فهذا يسهل نقله وتداوله في أوساط الناس، لكن بيان الخطأ يتعسر نقله إلى جميع الناس، مع أنها كثير من الأخطاء لا يفهمها كثير من الناس، ولو كان بما يفهم كثير من الناس فإنه يتعسر نقله إلى جميع الناس أو إلى أكثرهم. أما التحذير فنقله من أسهل الأمور، فالعالم الفلاني حذر من فلان، ونصح بالابتعاد عنه، هذا مما يسهل نقله. لكن إذا قلت فلان أخطأ في كذا وكذا، قال في كتابه كذا وكذا كذا وكذا، والصواب كذا وكذا، وقال في الكتاب الفلاني كذا وكذا، وهذا خطأ وهذه بدعة، والصواب كذا وكذا، فإن نقل مثل هذه الأمور لعامة الناس ولجمهورهم مما يتعسر، ولا تنقل مثل هذه الأمور غالبا ولا يهتم بها إلا طلاب العلم. أما عامة الناس فلا يهتمون بذلك، وربما لا يفهمون، ونشر ذلك أو إيصال ذلك إلى كل فرد منهم فيه شيء من التعسر. الثالث أن ذلك المخطئ قد تكون له أخطاء أخرى لم تبلغ العالم الذي حذر منه، فإذا لم يحذر العالم منه ربما اتجه الناس إلى صاحب الخطأ فزين لهم تلك الأخطاء فيضلوا بسببها، وهذا أيضا أمر وارد أن المخطئ قد تكون له أخطاء كثيرة بلغ بعضها إلى أهل العلم فحذروا منها، وهناك أشياء كثيرة ربما لم تبلغ إليهم، فإذا بقى العالم يصحح الخطأ ولا يحذر من المخطئ فإن الناس يتجهون إلى صاحب الخطأ ويقعون في أخطاء أخرى. والشخص الذي وقع في بدعة وفي هوى فإن أخطاءه ربما لا تنتهي إلا بموته إذا جاءه الأجل، والعالم لا يستطيع أن يحذر من جميع أخطائه، وأيضا لا يدرك جميع أخطائه، فأسهل طريق وأقصر طريق أن يحذر منه، فإذا حذر منه حصل الشفاء للناس وقاهم الله عز وجل من شر أخطائه وبدعه وأهوائه. وإذا قال الشخص نكتفي بتصحيح الخطأ فما جميع الأخطاء تصل إليك، والعادة في أهل البدع والأهواء أن من جرون من خطأ إلى خطأ ومن بدعة إلى بدعة، فالنصيحة للإسلام المسلم هو التحذير من صاحب الهوى، فإذا حذرت منه قطعت شره وقطعت أيضا الشر عن الناس، فلا يزلون بزلله ولا يقعون فيما وقع فيه. قلت الثالث أن ذلك المخطئ قد تكون له أخطاء أخرى لم تبلغ العالم الذي حذر منه، فإذا لم يحذر العالم منه ربما اتجه الناس إلى صاحب الخطأ فزين لهم تلك الأخطاء فيضلوا بسببها. الرابع أن السنة الجارية في من وقع في بدعة وضلالة أنه لا يقتصر عليها بل تكثر عليه البدع والضلالات، ولا يستطيع العالم أن يرد كل ضلالة بكل شخص منحرف، فالضلالات كثيرة والعمر قصير، فكان أخسر طريق في ذلك هو التحذير من أهل الأهواء عموما، فإذا حذرهم الناس عافاهم الله من جميع ضلالاتهم بأقصر طريق وأقل جهد. ولهذا سلك أئمة السلف هذا المسلك كما سيأتي معنا، فكون العالم يبقى يصحح الخطأ فإنه لا يتمكن من ذلك، فأهل البدع والأهواء كثر، أهل البدع والأهواء كثر والعمر قصير، فإذا أراد العالم أن يبقى يصحح الأخطاء ربما ما يتمكن من تصحيح خطأ واحد من أهل الأهواء، يبقى يتتبع ما عنده من الأخطاء ويرد ويبين، ربما ما يتمكن من واحد أن يسلك معه هذا المسلك في جميع أخطائه، فكيف بعشرات من أهل البدع والأهواء أو بمئات أو بألوف؟ فالعمر قصير والأخطاء كثيرة والضلالات متسعة، فأخسر طريق وش الذي تصنع؟ تحذر من صاحب الهوى، هذا أخسر طريق، تحذر منه ومن مجالسته ومن استماع له والاقتراب منه، بهذا تكف الناس عن شره بأقصر طريق وبأقل جهد. قلت من أجل هذا سار أئمة السلف على هذا المنهاج السديد، فحذروا وبدعوا من جاء ببدعة واستحق التبديع ولو كان قبل ذلك من أهل السنة، وذلك أن الفرد من أهل السنة ليس بمعصوم، قد ينحرف إلى البدعة بل قد ينحرف إلى الكفر والردة والعياذ بالله. وكثير من نعم والناظر في كثير من أهل الأهواء فإنه يجدهم قبل ذلك كانوا أصحاب السنة وما ولدوا على الهوى، وإنما طرأت عليهم البدع والأهواء. منهم من كان من تلاميذ الحسن البصري كواصل بن عطاء وعمل عبيد، فكانوا من أصحاب الحسن وما كانوا معروفين ببدعة، ثم حصلت منهم بدعة الاعتزال فحذر منهم العلماء. وهكذا الكرابيسي كان من أصحاب الشافعي وما كان معروفا ببدعة، فوقع في بدعة اللفظية فحذر منه أئمة السنة. وهكذا كثير من هؤلاء فإنهم لم يولدوا على الهوى والبدعة، وإنما طرأت عليهم البدعة. والواحد من أهل السنة ليس بمعصوم، قد يقع في البدعة وقد يقع في الفسق وقد يقع في الكفر، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب كيف يشاء. قلت وقد بدع علماء السنة كثيرا ممن كان من أهل العلم والسنة ببعض البدع ولم يكتفوا بمجرد تصحيح الخطأ، وقد مر معنا تبدع أئمة السنة الكرابيسي ويعقوب بن شيبة وداود الظاهري وغيرهم. وسلك أئمة السنة هذا المسلك أيضا في رواة الحديث ولم يكتفوا بمجرد تصحيح الخطأ من غير جرح، فطعنوا في مئات من الرواة وجرحوا فيهم. ولو أنهم ساروا على هذا الأصل الفاسد نصحح ولا نجرح أو لا نهدم لفسد الدين. ألا ترى لو أن علماء الجرح والتعديل جاءوا إلى الكذابين والمتروكين والضعفاء ولم يجرحوهم واكتفوا ببيان الأحاديث الموضوعة والضعيفة، فإنه سوف تروج كثير من الأحاديث الموضوعة والضعيفة عند كثير من الناس مما لم يتعرض لنقد هؤلاء الحفاظ أو مما لم تصل إلينا أقوالهم فيها. وكم من أحاديث موضوعة وضعيفة عرفها المتأخرون بعد النظر في إسنادهم مما لم يقفوا، علموا كلام علماء الجرح والتعديل في الرواة فعلموا ضعف ما رواه من الحديث. ولولا أن علماء الجرح والتعديل جرحوا في الرواة وبينوا أن فلان من الكذابين وفلان من المتروكين وفلان نعم ساء حفظه وفلان فحش غلطه، لما استطاع المتأخرون أن يميزوا بين الصحيح والضعيف، وربما راجت الأحاديث المكذوبة في أوساط الناس وانتشرت. لكن لما جرح علماء الجرح والتعديل الرواة حصل الخير والنفع، فبعد ذلك من وصف بالكذب كل حديث جاء به ردوه. لكن لو سلك العلماء سلك التصحيح فقط وبقوا يردون الأحاديث التي جاء بها الكذاب ولا يجرحونه بالكذب، ربما يأتي بأحاديث لم يطلع عليها أولئك العلماء أو يأتي بها بعد موتهم فتنتشر في أوساط الناس. لكن إذا علم الناس أن فلان كذاب تركوا كل ما يأتي به من الحديث وحصل المقصود وحميت السنة بأقرب طريق بأقصر طريق وبأقل جهد. وكم من أحاديث موضوعة وضعيفة عرف المتأخرون بعد النظر في إسناده مما لم يقف فيه على كلام عالم من العلماء المتقدمين، والفضل في ذلك بعد الله تعالى هو لجرح علماء التعديل للرواة الذين استحقوا الجرح. فهذا ما يتعلق ب فساد أو نعم في إفساد هذا الأصل لدين المسلمين، وأصل نصحح ولا نجرح ونصحح ولا نهدم، كما عرفنا في الدرس الماضي أن هذا الأصل هو هدم لعقيدة المسلمين وللمنهاج الصحيح، وأن ما سار عليه أئمة السنة من جرح من يستحق الجرح والتحذير من الساق التحذير هو المنهج الصحيح. به حموا الدين من أهواء البدع والأهواء، وبه أيضا حموا الناس من ضلالات المضلين ومن انحرافات المنحرفين. وأهل البدع والأهواء يتألمون من هذا المنهج الذي سار عليه السلف تألما شديدا، ومن أجل هذا أصلوا مثل هذه الأصول لإفساد هذا المنهج الذي سار عليه أئمة السلف، وأن لهم ذلك. نقف إلى هذا الموضع.